بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ذكر الموت وقصر الأمل. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
هذا الحديث فيه الحث على قصر الأمل، فلا يكون عند الإنسان طول أمل بالبقاء في هذه الحياة الدنيا. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على كتابة الوصية، وبيان أنها حق متأكد على كل مسلم، وخاصة إذا كان له حقوق أو عليه حقوق، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يأتيه الأجل. والوصية واجبة إذا كانت هناك حقوق للمرء أو عليه. ولننظر حال الصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، أي مكتوبة محررة تجمع ما أوصي به. فهذا هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا أجمعين حسن الائتساء بهم. وأما الوصية بشيء من المال بأن يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابها بعد موته فهي مستحبة، وقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال فأقل. ويستحب له كذلك أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل والمحافظة على أوامره والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحذرهم من الأهواء والبدع. وقد روى سعيد بن منصور في سننه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وينبغي أن يوصيهم بأن يجهز ويدفن على السنة، وأن يحذرهم من البدع، لا سيما إن خشي وقوع شيء من ذلك أو كان للبدع رواج في مجتمعه. وقد أوصى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وروى عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا ويله، أين تذهبون بي؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به، أو قال: قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وهذه صورته.
هذان الحديثان هما بمعنى واحد، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أكثر بسطا في البيان، وقد اشتمل على مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا وما عنده من طول أمل زائد عن الأجل المحدد له، وأن أمله أطول من أجله. ومن عظيم نصح نبينا صلى الله عليه وسلم أن ضرب هذا المثل العظيم خط، أي بيديه على الأرض، خطا مربعا وهو المتساوي الأضلاع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، أي خط ممتد من وسط المربع إلى خارج المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، أي داخل هذا المربع، وهذا أجله محيطا به، أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، بمعنى أن أمله أطول من الأجل. وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن سلم من هذا لم يسلم من ذاك. والأعراض المصائب والنكبات التي تصيب الإنسان، يفاجأ بمرض أو يفاجأ بحادث أو نحو ذلك، إن أخطأه هذا أصابه ذاك، وتكون نهايته في الوقت الذي كتبه الله له، فلا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر، لكن أمله أطول. ولهذا عندما يتأمل الإنسان في حال الموتى يجد أنهم ماتوا ولم يستكملوا الأشياء التي خططوا لتنفيذها في هذه الحياة، فتجد بعضهم عنده خطط إلى 20 سنة أو 30 أو 40، وأعمال معينة يعزم على القيام بها. فمثلا في باب العلم نقرأ في سير عدد من العلماء بدأ بعضهم في تأليف كتاب فأنجز ربعه أو نصفه ثم مات قبل أن يكمله، وأمله كان أطول من أجله، فأمله أن يكمل الكتاب كاملا. وبعض العلماء كان يستغرق في الكتاب الواحد 10 سنوات أو أكثر، ولا سيما في الكتب الكبار أو الشروحات العلمية المطولة، فيكون بدأ مشواره العلمي في التأليف ثم يأتي الأجل وهو في أول العمل أو في وسطه أو قرب آخره، فكان أمله أطول من أجله. وهكذا حال الناس في أمورهم الأخرى، تجد شخصا مثلا يبني بيتا وقبل أن يكتمل بناء البيت يموت، أو عند بدئه في بناءه، أو عند قرب انتهاءه، أو مثلا يشتري سيارة يريد أن يتمتع بها وينتقل بها من مكان إلى مكان، ثم يموت بعد أن يمتلكها أو قبل أن يمتلكها. وهكذا أمور كثيرة لو يتأملها الإنسان يجد أن واقع الناس يدل على أن الأمل عندهم أطول من الأجل. وهذان الحديثان فيهما حث على قصر الأمل، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. وكلما فكر العبد في قصر الأمل أورثه ذلك الجد والاجتهاد في الطاعة وبذل الوسع في اغتنام الوقت فيما يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه. والدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم فعل العبد فيها، فالدنيا قنطرة ومعبر إلى الجنة أو إلى النار، فهي مزرعة الآخرة ومنها زاد الجنة، وخير عيش ناله أهل الجنة إنما كان بسبب ما زرعوه في الدنيا. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الذم والوعيد إنما ورد في حق من آثر الدنيا على الآخرة، فصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالمطلوب من العبد الاعتدال في العمل للدنيا والآخرة، لا يشتغل بالدنيا ويترك الآخرة، ولا يتخلى عن الدنيا ويتركها بالكلية فيضر بنفسه وبمن يعول أو يصبح عالة على غيره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث تقدم في الباب العاشر، باب المبادرة إلى الخيرات، ومضى شرحه هناك، لكن المصنف رحمه الله أعاده هنا لأنه مشتمل على الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، مما يستوجب تقصير الأمل وتذكر الموت وعدم الافتتان بالدنيا وزخرفها. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله: أو موتا مجهزا، أي سريعا يفاجئ الإنسان ويقطع عليه آماله الكثيرة المتنوعة. وأيضا مر التنبيه على ما في هذا الحديث من ضعف في إسناده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث حث على ذكر الموت بأن يذكر نفسه به ويذكر إخوانه. وهاذم اللذات هو الموت، أي قاطع لذات الدنيا. وفي تذكر العبد للموت منفعة عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله، وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ومصيره بعد الممات إليه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. وأيضا يقال للنفس: يا نفس، إن أنا مت فمن ذا الذي يصلي عني بعد الموت؟ ومن سيصوم عني ومن يتوب عني من ذنوبي وتفريطي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا الحديث فيه الحث على ذكر الموت وما بعده. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة أي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه أي بما يشتمل عليه من أهوال وما يأتي بعده من أمور وأحوال، فيذكر بذلك كله عليه الصلاة والسلام حتى تستيقظ القلوب ويتنبه الغافل ويقبل المعرض ويستعد الناس لذلك اليوم العظيم. وجاء في هذا الحديث أن أبي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ والمراد بقوله فكم أجعل لك من صلاتي أي كم أجعل لك من دعائي، لأنه رضي الله عنه جعل دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر الذي يجعل له من هذا الدعاء، هل يجعل له الربع أو النصف أو ماذا يجعل؟ فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. والمراد بصلاتي كما تقدم أي الدعاء الذي كان خصصه رضي الله عنه لنفسه، فقال: أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي لك صلاة وسلاما عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب رضي الله عنه دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له النصف، فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه، هذا معنى كلامه رضي الله عنه. وهذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثواب العظيم الذي يترتب عليها من كون العبد يكفى همه وتغفر له ذنوبه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ذكر الموت وقصر الأمل. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
هذا الحديث فيه الحث على قصر الأمل، فلا يكون عند الإنسان طول أمل بالبقاء في هذه الحياة الدنيا، ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على كتابة الوصية، وبيان أنها حق متأكد على كل مسلم، وخاصة إذا كان له حقوق أو عليه حقوق، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يأتيه الأجل. والوصية واجبة إذا كانت هناك حقوق للمرء أو عليه. ولننظر حال الصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، أي مكتوبة محررة تجمع ما أوصي به. فهذا هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا أجمعين حسن الائتساء بهم. وأما الوصية بشيء من المال بأن يصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابها بعد موته فهي مستحبة، وقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال فأقل. ويستحب له كذلك أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل والمحافظة على أوامره والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحذرهم من الأهواء والبدع. وقد روى سعيد بن منصور في سننه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وينبغي أن يوصيهم بأن يجهز ويدفن على السنة، وأن يحذرهم من البدع، لا سيما إن خشي وقوع شيء من ذلك أو كان للبدع رواج في مجتمعه. وقد أوصى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وروى عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا ويله، أين تذهبون بي؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به، أو قال: قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وهذه صورته.
هذان الحديثان هما بمعنى واحد، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أكثر بسطا في البيان، وقد اشتمل على مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وما عنده من طول أمل زائد عن الأجل المحدد له، وأن أمله أطول من أجله. ومن عظيم نصح نبينا صلى الله عليه وسلم أن ضرب هذا المثل العظيم خط، أي بيديه على الأرض خطا مربعا وهو المتساوي الأضلاع، وخط خطا في الوسط خارجا منه، أي خط ممتد من وسط المربع إلى خارج المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، أي داخل هذا المربع، وهذا أجله محيطا به، أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، بمعنى أن أمله أطول من الأجل. وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن سلم من هذا لم يسلم من ذاك، والأعراض المصائب والنكبات التي تصيب الإنسان، يفاجأ بمرض أو يفاجأ بحادث أو نحو ذلك، إن أخطأه هذا أصابه ذاك، وتكون نهايته في الوقت الذي كتبه الله له، فلا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر، لكن أمله أطول. ولهذا عندما يتأمل الإنسان في حال الموتى يجد أنهم ماتوا ولم يستكملوا الأشياء التي خططوا لتنفيذها في هذه الحياة، فتجد بعضهم عنده خطط إلى 20 سنة أو 30 أو 40، وأعمال معينة يعزم على القيام بها. فمثلا في باب العلم نقرأ في سير عدد من العلماء بدأ بعضهم في تأليف كتاب فأنجز ربعه أو نصفه ثم مات قبل أن يكمله، وأمله كان أطول من أجله، فأمله أن يكمل الكتاب كاملا. وبعض العلماء كان يستغرق في الكتاب الواحد 10 سنوات أو أكثر، ولا سيما في الكتب الكبار أو الشروحات العلمية المطولة، فيكون بدأ مشواره العلمي في التأليف ثم يأتي الأجل وهو في أول العمل أو في وسطه أو قرب آخره، فكان أمله أطول من أجله. وهكذا حال الناس في أمورهم الأخرى، تجد شخصا مثلا يبني بيتا وقبل أن يكتمل بناء البيت يموت، أو عند بدئه في بنائه، أو عند قرب انتهائه، أو مثلا يشتري سيارة يريد أن يتمتع بها وينتقل بها من مكان إلى مكان، ثم يموت بعد أن يمتلكها أو قبل أن يمتلكها. وهكذا أمور كثيرة لو يتأملها الإنسان يجد أن واقع الناس يدل على أن الأمل عندهم أطول من الأجل. وهذان الحديثان فيهما حث على قصر الأمل، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل. وكلما فكر العبد في قصر الأمل أورثه ذلك الجد والاجتهاد في الطاعة وبذل الوسع في اغتنام الوقت فيما يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه. والدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم فعل العبد فيها، فالدنيا قنطرة ومعبر إلى الجنة أو إلى النار، فهي مزرعة الآخرة ومنها زاد الجنة، وخير عيش ناله أهل الجنة إنما كان بسبب ما زرعوه في الدنيا. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الذم والوعيد إنما ورد في حق من آثر الدنيا على الآخرة، فصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فالمطلوب من العبد الاعتدال في العمل للدنيا والآخرة، لا يشتغل بالدنيا ويترك الآخرة، ولا يتخلى عن الدنيا ويتركها بالكلية فيضر بنفسه وبمن يعول أو يصبح عالة على غيره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث تقدم في الباب العاشر، باب المبادرة إلى الخيرات، ومضى شرحه هناك، لكن المصنف رحمه الله أعاده هنا لأنه مشتمل على الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، مما يستوجب تقصير الأمل وتذكر الموت وعدم الافتتان بالدنيا وزخرفها. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله: أو موتا مجهزا، أي سريعا يفاجئ الإنسان ويقطع عليه آماله الكثيرة المتنوعة. وأيضا مر التنبيه على ما في هذا الحديث من ضعف في إسناده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث حث على ذكر الموت بأن يذكر نفسه به ويذكر إخوانه. وهاذم اللذات هو الموت، أي قاطع لذات الدنيا. وفي تذكر العبد للموت منفعة عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله، وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ومصيره بعد الممات إليه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. وأيضا يقال للنفس: يا نفس، إن أنا مت فمن ذا الذي يصلي عني بعد الموت؟ ومن سيصوم عني ومن يتوب عني من ذنوبي وتفريطي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا الحديث فيه الحث على ذكر الموت وما بعده. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة أي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة أي النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه أي بما يشتمل عليه من أهوال وما يأتي بعده من أمور وأحوال. فيذكر بذلك كله عليه الصلاة والسلام حتى تستيقظ القلوب ويتنبه الغافل ويقبل المعرض ويستعد الناس لذلك اليوم العظيم. وجاء في هذا الحديث أن أبي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ والمراد بقوله فكم أجعل لك من صلاتي أي كم أجعل لك من دعائي، لأنه رضي الله عنه جعل دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر الذي يجعل له من هذا الدعاء، هل يجعل له الربع أو النصف أو ماذا يجعل؟ فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. والمراد بصلاتي كما تقدم أي الدعاء الذي كان خصصه رضي الله عنه لنفسه. فقال: أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي لك صلاة وسلاما عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب رضي الله عنه دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه، فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له النصف، فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه، هذا معنى كلامه رضي الله عنه. وهذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثواب العظيم الذي يترتب عليها من كون العبد يكفى همه وتغفر له ذنوبه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.